إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ بعد أن فرغ من ذكر الاستفتاح في الصلاة والاستعاذة، قال: ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأتى المؤلف من كل كلمة بحرف، فأتى بالباء والسين والميم واللام. قال الشيخ الشارح: ويسمى هذا التصرف عند علماء النحت، والصواب عند علماء اللغة يسمى بالنحت، لأن الإنسان ينحت وأيضا ينحت، فنحت من باب ضرب ومن باب قطع، لأن الإنسان ينحت وينحت الكلمات حتى يستخلص الكلمة. فتقول البسملة والحوقلة والحيعلة وما أشبه من هذه الكلمات المنحوتة من أصلها. والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا، فالجار الحرف الباء، والمجرور اسم، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف الله، وتتضمن مضافا ومضافا إليه، اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. والبسملة لابد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر، وليس هذا على إطلاق، إنما اسم حرف الجر الظاهر ثم على تفصيل، ولكن الشيخ قال: لأن كل حرف جر لابد أن يتعلق بشيء، كما قال الناظم: لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل، كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فالباء لابد أن تتعلق بشيء. متعلق حرف الجر الأصلي هو ما كان مرتبطا به، ما كان مرتبطا به من فعل أو شبهه أو معناه. فالفعل نحو وقفت على المنبر، وشبه الفعل نحو أنا كاتب بالقلم. ومعنى الفعل نحو أف للكسالى، وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل، كقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وحرف الجر متعلق بلفظ الجلالة لأنه مؤول بالمعبود، بالمألوه الذي يعبد، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، أو وهو المسمى فيهما بهذا الاسم الشريف الله. ومثل ذلك خالد ليث في كل موقعة، ومنه أيضا قول الشاعر: وإن لساني شهدة يشتفى بها، وهو على من أصبه الله علقم. هو بفتح الواو المشددة، وهي لغة عند همدان. فحرف الجر على وهو على من صبه الله علقم، حرف الجر على متعلق بعلقم، ولأنه بمعنى مر، فعلقم ها هنا بمعنى مر، وأراد أنه صعب شديد. وإن لساني شهدة من العسل يشتفى بها، وهو على من صبه الله علقم. وقد يتعلق بما يشير إلى معنى الفعل كأداة النافي، كما في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك، حرف الجر في قوله تعالى بنعمة متعلق بما، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنه بمعنى انتفى. قد يحذف المتعلق وهو على ضربين: حذف جائز وحذف واجب. على كل حال، هذا الاستطراد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر البسملة ذكر المتعلق، قال: فها هنا الباء في قوله بسم الله لابد أن تعلق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلقها إنه فعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، يعني عندما تقول وأنت تريد القراءة فتقدم البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ، فيكون المتعلق هنا فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. فكأنك قلت عندما قلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فإذا كان على قراءة ما أتيت به من تسمية فالتقدير بسم الله أقرأ، إن كنت تسمي على أكل فالتقدير بسم الله آكل، وإن كنت تسمي على شرب بسم الله أشرب، وعلى الوضوء أقول بسم الله يعني بسم الله أتوضأ، وهكذا. فمتعلق حرف الجر هنا فعل مؤخر مناسب للمقام. لماذا قلنا إنه فعل؟ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، فيقدر فعلا، وهو محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال، لأنك تأتي بالبسملة كثيرا، فلو أنك كلما أردت شيئا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أتوضأ، لكثرة الاستعمال حذف، وتبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل. وأما أنه متأخر فإن في تقديره متأخرا فائدتين: التبرك بتقديم بسم الله تبارك وتعالى، فيقدم بسم الله فتقدر أنت الفعل متأخرا بسم الله أقرأ، ولا تقول أقرأ بسم الله، فتقدم اسم الله تبارك وتعالى تبركا. وكذلك لإرادة الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يفيد الحصر، فكأنك قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فقدر متأخرا لهاتين الفائدتين. أما الفائدة الأولى فالتبرك بتقديم اسم الله تبارك وتعالى، وأما الفائدة الثانية فللحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وأما تقديره مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل، يعني الذي يأتي بالمسألة، فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ أو مناسب للمقام، وكذلك عند شربك أو أكلك أو وضوئك. هذا عندما تقول بسم الله أقرأ أخص مما لو قلت بسم الله أبتدئ، لأن الابتداء يشمل قراءتها ويشمل غيرها. وأما إذا ما أتيت به مناسبا للمقام فهذا أخص من مطلق الابتداء، لأنك يمكن أن تقدره عاما لا خاصا، فتقول بسم الله أبتدئ في كل أمر تأتي به بسم الله أبتدئ، فهذا عام. وأما إذا ما جعلته مناسبا للمقام فقد خصصت، عندما تقول بسم الله أقرأ فالقراءة أخص من مطلق الابتداء. بسم الله، الله لفظ الجلالة علم على الرب عز وجل وأصله إله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، وإله بمعنى مألوه ليس بمعنى آله، وإنما بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. فتقول بسم الله وتأتي باسم ربك تبارك وتعالى الذي هو علم على الذات، لا يأتي وصفا لاسم من أسمائه تعالى، وإنما تأتي جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفا له، ولم يطلق على أحد قط من الخلق، هذا جناب محمي فلا يطلق إلا على الله عز وجل. والمعنى هو المعبود بحق الذي يؤله محبة وتذللا وتعظيما، محبة وتعظيما، لأن العبادة تتضمن هذين الأمرين، تتضمن كمال الذل ودل عليه بالتعظيم في كمال الحب، فهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله، وهو من حيث الإعراب صفة. بسم الله الرحمن، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة، فروعية الصفة في الرحمن، وروعي الفعل في الرحيم، لأن الرحمة وصف والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يبسمل، قال سرا. ولا شك أنه يعني بقوله سرا الجهرية، لأنه إذا كان في السرية فهو يسر بالبسملة وبالفاتحة أيضا، فإذا نص على ذلك فلا يكون قد أتى بشيء يعتد به، وإنما أتى بتحصيل الحاصل. فإذا المقصود هنا هو القراءة الجهرية، يبسمل سرا، لأنه إذا كان في صلاة سرية فهو يبسمل سرا، لا شك في هذا. ولكن قال سرا من أجل أن يدل على أنه يعني الجهرية، إذا كانت الصلاة جهرا ويأتي بالفاتحة يبسمل سرا. بحث الإسرار بالبسملة والجهر بها بحث طويل وهام، وقد أفرد بحث الإسرار بالبسملة في مصنفات، كما صنع جماعة من العلماء كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم. الجهر بالبسملة ثابت، والإسرار بها في الجهرية ثابت أيضا، لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها، حتى إن بعضهم يجعلها شعارا على السلفية، فإذا تقدم إمام يصلي فجهر بالبسملة قالوا ليس منه خرج. وهذا أمر عجيب، وهذا كلام الإمام الشوكاني، وكما سيأتي في مسرد الأدلة في هذا البحث أن الأمر واسع، وأن من جهر فلا يلام على شيء، ومن لم يجهر وأسر بها فلا حرج عليه، وكل أخذ بسنة وتراعى المصلحة. فإذا كان يصلي مثلا بالعوام في زمان غلب فيه الجهر، وهم يظنون أنه إذا لم يأتي بها في الجهرية ولم يسمع الإسرار لأنه أسر بها، فإذا أراد الواحد منهم أن يصلي لم يأتي بها أصلا، كما تعلم من عمل وقراءة إمامه، كلما دخل يصلي في الجهرية يقول الحمد لله رب العالمين، والمأموم لا يسمع ذلك. فإذا أراد أن يصلي هو عن المأمومة فإنه يحذفها، لا يأتي بها سرا لأنه لم يدري لها خبرا. فإذا كان ذلك كذلك كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فلا حرج. قال سرا، هذا هو المذهب عند الحنابلة وغيرهم، وأما عند الشافعي فإنه يجهر بها، فهذا مذهب الشافعي، فمن أتى بها جهرا حتى ولو لم يعلم دليلا فإن الشافعية يقولون بالجهر بها أي بالبسملة، فيكون متبعا لإمام ولا يكون مبتدعا. أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر بالبسملة وبالقراءة أيضا. فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف، بل قال بعضهم وموضوع. من ذلك أي من الأحاديث ما رواه أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، تأتي بها هكذا على سبيل الحكاية بالحمد لله رب العالمين، وتأتي بها على الأصل يفتتحون الصلاة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، فلا يكون الأمر هنا على الحكاية. وأما النص القرآني فلا يغير، ولكن إن أردت أن تأتي بذلك لا على سبيل الحكاية بل على الأصل فلا حرج. يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. في أول قراءة يعني الفاتحة، ولا آخرها يعني السورة. يستفتحون أن يبدأون الصلاة على حذف مضاف، أي القراءة في الصلاة، لأنه لا يبدأ الصلاة بالفاتحة بقول الحمد لله رب العالمين، وإنما يبتدئ القراءة في الصلاة، وإنما يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يأتي بالاستعاذة، ثم ما نحن فيه. عند أحمد وابن حبان وابن خزيمة والطحاوي والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعند ابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والطحاوي وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزيلعي في نصب الراية ورجال هذه الروايات كلهم ثقات. قال الشيخ رحمه الله هذا اختياره، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. ومن إنصافه رحمه الله أنه أتى بهذه الصيغة من صيغ التمريض، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف، لأن ذلك ليس كذلك، فقد ورد ما يدل على مشروعية الجهر بالبسملة. فعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وفيه قول أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعد جدا جدا أن يقسم صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه أنه أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت متأخرة، وهو أحفظ القوم للسنن كما هو معلوم، ومع ذلك يقسم ويقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبعد جدا أن يقسم أبو هريرة رضي الله عنه هذا القسم على مشابهة صلاته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون في صلاته ما يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظ أصحاب النبي بل أحفظ الأمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، قال وأحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث الذي مر رواية نعيم المجمر أخرجه النسائي وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه جماعة من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يجهر ببسم الله تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، فهذا وهذا، فكان يجهر ببسم الله تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. في هذا نزاع عند أهل العلم، يعني هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر هو في الصلاة بالبسملة، أو ورد ذلك عن أصحابه رضوان الله عليهم، فهل هو من فعله هو، من قراءته هو وجهره هو صلى الله عليه وسلم، أو من جهر بعض الأصحاب كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي هذا إن شاء الله. عندنا هذا الحديث وفيه قسم أبي هريرة كما مر، وعندنا ما رواه البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث كما ترى أعم من كونه خارج الصلاة، لأنه يمكن أن يتشبث بأن ذلك إنما كان وصفا لقراءته صلى الله عليه وسلم لا في صلاة وإنما خارج الصلاة. هذا أعم من كونه خارج الصلاة، بل يدخل فيه داخل الصلاة وخارج الصلاة أيضا. فهذا حديث. وروى الشافعي في الأم بإسناد كله ثقات أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ فاعترض عليه من كان هنالك من المهاجرين والأنصار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة أعلم خلق الله بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث في الجهر بالبسملة بلغت العشرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو مقارب، يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحديث الحسن لغيره، وهي بمجموعها حجة قوية لا يجوز اطراحها بل يجب الأخذ بها. فالجهر ثابت كالإسرار، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر جهر بسنة ومن أسر أسر بسنة، وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أو هذا نحو ما ذهب إليه رحمه الله، وأيضا قال بذلك كثير من أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف والاختلاف، وهي هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر بها في الصلاة الجهرية. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا متفق عليه. وقد بوب له البخاري بقوله باب ما يقول بعد التكبير، وهو مما يدل على عدم التلفظ بالبسملة. وكذلك بواب النووي له بقوله باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. وعن أنس أيضا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ومذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، وهذا كما ترى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهبه. وكذلك كما قال النووي رحمه الله ذهب إليه طوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، لأن في قرآنية البسملة نزاع لا يعتد به، يعني هل هي من القرآن أصلا؟ وإذا كانت هل هي آية من كل سورة ذكرت في أولها، أو هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور وللتبرك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فمن قال إنها آية من الفاتحة كما سيأتي في اختيار الشيخ أنه لا يرى أنها آية من الفاتحة، ثم قال إن تقسيم السبع المثاني يعني الفاتحة هكذا وأتى بذلك التقسيم. فالآن مذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. قوله يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة مبني على الذي مر، وهو النزاع الذي لا يعتد به في قرآنية البسملة. قرآنية البسملة، فقرآنية البسملة وقع فيها نزاع، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هل هي آية من كل سورة ذكرت في أولها أو لا؟ كما سيأتي تفصيل هذا النزاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى وأما البسملة فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها، والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى، وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به، ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين، فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قد جهر بالفاتحة على صلاة الجنازة، جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم وليعلمهم أنها سنة. فالذكر قد يسر به وقد يجهر به أحيانا، وكل ذلك من أجل المصلحة كتعليم المأمومين. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن البسملة كان من الصحابة بلا ريب من يجهر بها، ومن كان يجهر بها منهم كان يجهر بها تارة ويسر بها أخرى. وقال رحمه الله أيضا وثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يجهر بذلك مرات كثيرة، يعني قد يجهر بالذكر لغرض شرعي صحيح كتعليم المأمومين. اتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة، يعني لا يكون ذلك على سبيل المداومة، لكن جهر به للتعليم سواء كان في دعاء الاستفتاح أو في غيره. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانا بالتعوذ، فيأتي بالتعوذ جهرا، فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك، فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك، وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، بل قد ثبت في الصحيح كما مر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وسؤاله عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ماذا تقول، هو فيه على يقين أنه كان يقول شيئا ولكن هو لم يسمع. قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وقد مر هذا في أدعية الاستفتاح. وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة، والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة لأنها آية من كتاب الله. وقد تنازع العلماء في وجوبها، وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة، وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة. القائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة وهم أعلم أهل المدائن بسنته صلى الله عليه وسلم ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا، وهذا لا يسلم للذي أخرجه الإمام الشافعي في الأم بإسناد كله ثقات في إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية أنه لم يجهر بها وقالوا سرقت صلاتك كما مر والحديث صحيح، فلا يسلم هذا لشيخ الإسلام رحمه الله. قال: والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله. انظر إلى اختيار شيخ الإسلام، فهو اختيار الشيخ كما سيأتي. قال: آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا من غيرها، فالاختيار عنده أنها آية من القرآن ولكنها آية منفردة مستقلة وليست بآية من الفاتحة ولا من غيره. هذا اختياره رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويقفى ذلك على خلفائه الراشدين. هذا الكلام فيه أمران لا يسلمان في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. الأول قوله كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، لم يثبت أنه جهر بها صلى الله عليه وسلم كما مر. فقوله كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة هذا لا يسلم كما مر في كلام الدارقطني الذي نقله شيخ الإسلام وفي كلام شيخ الإسلام نفسه. وكذلك يعقب على قول العلامة ابن القيم في قوله ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، لأن من الصلوات 5 ما هو سري أصلا، فلا يقال كان يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا، لا، بل يجهر بها في صلاة الصبح في المغرب في العشاء، إذن 3 مرات لا 5 مرات. ولكن ذكر ذلك كذلك رحمه الله تعالى. قال: حضرا وصفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه الميامين رضوان الله عليهم أجمعين وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. قال: هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما كلامه رحمة الله عليه. وقوله هذا قد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله من قبل، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوع. قال العلامة ابن القيم: صحيح تلك الأحاديث غير صريح في الجهر بالبسملة، وصريحها في الجهر بالبسملة غير صحيح، وهذا ما تشبث به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة: والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس الذي مر. قال: وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكثرها، يعني تلك الطرق لحديث أنس رضي الله عنه، أكثرها صحيحة الأسانيد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. قال: وسندها صحيح على شرط مسلم. قال: يعني الإسرار بالبسملة هو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه كما مر. هذا كله ينازع بما ثبت من الجهر بالبسملة، وأنه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: من جهر بها فهو متمسك بسنة، ومن أخفاها فهو متمسك بسنة. وهنالك أمور تتعلق بالمصلحة الراجحة في الإسرار وفي الجهر، ومنها كما مر ما يتعلق بالمأمومين إذا كانوا من غير أولي العلم ومن الذين يجهلون سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها آية كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وقد ذكرت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع القراءة آية آية، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي والبيهقي، وهي سنة مغفلة منسية. تقطيع القراءة والوقوف على رؤوس الآية هذا من السنة في قراءة القرآن العظيم وفي ترتيله وتلاوته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة هكذا ويقطعها آية آية، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليست من الفاتحة، يعني البسملة. قال: ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة. قوله وليست من الفاتحة، هذا مذهب أحمد، كما في مسائل الإمام أحمد من روايات ابن هانئ، وكما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره ممن حرروا المذهب. قال: وليست من الفاتحة، الضمير يعود على البسملة، يعني وليست البسملة من الفاتحة، بل هي آيات مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، يعني سورة التوبة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف، لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، يعني لو كان ذلك كذلك في حقيقة الأمر ما تخلفت أبدا. لما؟ لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلو كانت في هذا الموضع ما كان أحد يستطيع أن يحذفها، فلما لم تثبت واجتهد الأصحاب في تحرير ذلك دل على أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، وأن ذلك هو الذي كان وهو الذي هو في حقيقة الأمر. والدليل على أنها يقول ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا في قول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الفاتحة كما هو ظاهر، لأنه قال بعدها: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فلما لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، وبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، قال: هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة. فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ قال الشيخ رحمه الله: فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. قال: هذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ، الذي يقول إن البسملة آية من الفاتحة لا يلجأ إلى هذا أصلا، لأنه سيقول بسم الله الرحمن الرحيم آية ويمضي كما هو مثبت في المصاحف. ولكن إن قال إنها آية من القرآن ولكن ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها مما أثبتت فيه الفاتحة في بدء كل سورة، وأما ما في النمل فهي بعض آية فيها كما هو معلوم، هذا خارج عما نحن فيه، وأما ما نحن فيه فهو هل البسملة آية من الفاتحة أو لا. الاختيار عند شيخ الإسلام أن البسملة آية قرآنية فلا ينازع في قرآنيتها، ولكن لا هي من الفاتحة ولا من غيرها من السور التي ذكرت في أوائل تلك السور. ثم هذا التوزيع الذي قاله الشيخ رحمه الله، قال هو مطابق للمعنى واللفظ، أما مطابقته لللفظ فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا القدر صارت الآيات متناسبة ومتقاربة. لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآيات السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي. الحق أن هذا ليس بشيء، لأننا مثل ما في المدثر مثلا تجد الآيات قصيرة قصيرة وآية طويلة جدا، وهذا التناسب ليس لنا فيه مدخل، فنقول تناسب لفظي فتكون هذه قصيرة مثل هذه، هذا لا يسلم. والذي أحوج إلى هذا هو إخراجها من أن تكون آية من الفاتحة، وإلا فلو كان ذلك كذلك فلا نلجأ إلى هذا ولا نقول هذا مناسب من حيث اللفظ، لأن هذه تكون طويلة لا تناسب الآية التي سبقتها، هذا لا يقال في كلام الله تبارك وتعالى متى ما ثبت، ولا نعيد نحن التوزيع ولا شيء. قال الشيخ رحمه الله هذا تناسب لفظي، وأما التناسب المعنوي فإن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال فهذه ثلاث آيات كلها لله، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فيقتضي أن تكون النصف، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، والرابعة والخامسة والسادسة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ثلاث آيات للعبد وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى، فثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد. فإن قال قائل إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آيات في الفاتحة هي البسملة؟ قبل أن نمر مسألة أنها تطابق لفظا ومعنى وما أشبه، هذا لا يسلم ولا نتكلف مثل هذا التكلف في توزيع الآيات، أن ذلك إنما هو كما هو معلوم هذا توقيفي، توقيفي محض ليس لأحد فيه مدخل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الذي يلجئ إلى هذا هو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة، والفاتحة هي السبع المثاني، فكيف تكون سبعا إذا ما نحينا البسملة؟ فلا بد من أن نقول هذا الكلام. ولكن كما سيأتي إذا كانت آية من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت في أولها فلا نحتاج إلى مثل هذا الأمر. قال فإن قال قائل إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آيات في الفاتحة هي البسملة؟ قال نقول هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم، هذا إحدى الروايتين عن أحمد أصلا، يعني أنها آية من الفاتحة، هذا أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله. قال هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم إن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. قال والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آيات مستقلة، بل الصحيح أنها آية من الفاتحة، لأن الله تعالى وصف الفاتحة بأنها سبع من المثاني، والبسملة هي السابعة، وكذلك في حديث سعيد بن المعلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله معتمدا إياه في صحيح الجامع. وإذا كانت آية من الفاتحة فهي تأخذ حكم الفاتحة في وجوب القراءة والإسرار والجهر، يعني إذا قلت تجب قراءة الفاتحة فالبسملة منه، وإذا قلت يجهر بالفاتحة في مواطن الجهر فيجهر أيضا بالبسملة لأنها منه، وإذا قلت يسر بها في مواطن الإسرار فالفاتحة منه. مداومة الإسرار بالبسملة تؤدي إلى ترك البسملة ونسيانها. ومعلوم أن ترك البسملة إذا كانت آية من الفاتحة فما هو الصحيح المعتمد، فتركها يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن الفاتحة ركن كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كانت البسملة آية من الفاتحة فمن خرمها ولم يأتي بها فإنه لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. وهذا ما كنا نحرص عليه وما زلنا في الجهر بها من أجل تعليم من لا يعلم، ولأن المداومة على الإسرار بها يؤدي إلى نسيانها وتركها من المأمومين، لأنه إذا دخل يصلي هو ودائما يسمع الإمام في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه لا يسمع سره بها، لو سمعه لكان جاهرا بها، فهو يسر بها. والمأموم إذا كان غير عالم بالسنة وكان من أهل الجهل أو كان أميا فإنه لا يعلم ما هنالك من إسرار الإمام بالبسملة، فهو يفعل مثله، فإذا دخل هو في الصلاة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فماذا يصنع هذا المسكين إذا كانت البسملة آية من الفاتحة وقد ترك تلك الآية فبطلت صلاته؟ فإذا الجهر بها والإصرار على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله: الصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي مر أنها آية قرآنية لا ينازع في قرآنيتها، ولكن ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، هذا لا يسلم، بل الصحيح أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، ولذلك اعتمدت في الترقيم كما ترى في المصاحف. قال: إذا قال قائل قلتم إن البسملة آية مستقلة، ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قلنا هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة على ما بعدها، لكنها مقدمة لكتاب كتبه سليمان عليه السلام ونقله لنا الله عز وجل، فليس من هذا الباب. هذا حق. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على جامع الترمذي ذكر بحثا في هذه المسألة، وهو المعنون بالإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف. قال: هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة، فمن ذلك كتاب الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف للإمام الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 63 و400، وهو جزء في 42 صفحة، وقد طبع في مصر قديما. وكتاب أيضا يعني صنف في هذا الأمر لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ذكره النووي في المجموع، وقال إنه مجلد كبير ولخص أهم ما فيه. وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وقد جمع الحافظ الزيلعي في نصب الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابا مستقلا، وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا. فهي مسألة مهمة، وهي من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا، واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا. قال: لكني أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول الفصل إن شاء الله. اتفق المسلمون جميعا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، هذا باتفاق، ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين. ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك، هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة، أو هي جزء من آية، أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصل بينها وبين غيرها، أو هي آية من الفاتحة فقط، أو ليست آية أصلا لا في الفاتحة ولا في غيرها. فهذا تحرير موطن النزاع. فذكر الشيخ رحمه الله موطن النزاع في أي شيء تنازع العلماء من المحدثين والقراء والفقهاء في هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: فنقل العلماء عن مالك والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود أنهم ذهبوا إلى أنها ليست في أوائل السور كلها قرآن، لا في الفاتحة ولا في غيرها. فهؤلاء يردون قرآنيتها أصلا، يقولون ليست من أوائل السور وليست من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها. وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست قرآنا في أوائل باقي الصور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق فيما نقله العلماء، وهو أيضا رواية عن الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه: هي آية من كل سورة سوى براءة. وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول. وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وادعى أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في أحكام القرآن أن الشافعي لم يسبقه أحد إلى هذا القول. وذهب أبو بكر الرازي الجصاص إلى أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيره، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين سوى ما بين الأنفال وبراء، وهو المختار عند الحنفية. قال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن، وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود. وقال الزيلعي في نصب الراية: وهذا قول المحققين من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: نسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، لأن الجصاص نسب ذلك، قال: وهو المختار عند الحنفية نصا، فهل هو كذلك أو لا؟ نسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، فقد قال الجصاص في أحكام القرآن: ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أم لا، فعدها قراء الكوفيين آية منه، ولم يعدها قراء البصريين، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منه، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم. هذا استنباط كما ترى، ليس نصا، لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور، وهذا كما ترى تعليل عليل، فإن الذين يذهبون إلى الإصرار بها لا ينازعون في كونها، أو لا ينازع من ذهب منهم ذلك المذهب إلى أنها آية من الفاتحة، فليس الإصرار بدليل على أنها ليست بآية من الفاتحة. وقال السرخسي في المبسوط وعن معلى قال: قلت لمحمد، يعني ابن الحسن، البسملة آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلما لم تجهر أي بها؟ فلم يجبني. فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور لا من أوائل السور، ولهذا كتبت بخط على حدة، وهو اختيار أبي بكر الرازي رحمه الله. وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث منها الصحيح المقبول ومنها الضعيف المردود. وأما أئمة القراءات فإنهم جميعا اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة، سواء الفاتحة أو غيرها من السور، سوى براءة، ولم يروى عن واحد من أئمة القراءات أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة، وإنما اختلفوا في قراءتها بين السور أثناء التلاوة، أي في الوصل. فابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون وابن محيصن وورش من طريق الأصبهاني يفصلون بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، وحمزة يصل السورة بالسورة من غير بسملة، وكذلك خلف، وجاء عنه أيضا السكت قليلا أي بدون النفس من غير تنفس من غير بسملة، وجاء عن كل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق البسملة والوصل والسكت بين كل سورتين سوى الأنفال وبراء. هذه وجوب البسملة والوصل والسكت، فالنزاع إنما هو في قراءتها بين السور أثناء التلاوة أي في الوصل، هذا هو النزاع بين القراء. وكل من روي عنه من القراء العشرة حذف البسملة روي عنه أيضا إثباتها، ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية واحدة فقط، إنما روايتان يحذف ولا يحذف. وهؤلاء هم أهل الروايات المنقولة بالسماع والتلقي شيخا عن شيخ في التلاوة والأداء، وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام القراء أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر: ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة، سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدأ بها، لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما، ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا. ولا خلاف بين أحد من أهل النقل وأهل العلم في أن جميع المصاحف الأمات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة، لا تنسى هذا. فإثبات أمثال هذه على هذا النحو يعتد به جدا كما سيأتي. والصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره، فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا أعداد الآي ولا آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف، حرصا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا. فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ يدل، ألا يدل؟ يدل. والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء أن القراءة الصحيحة المقبولة هي ما توفر فيه 3 شروط: ما صح سنده ووافق رسم المصحف ولو احتمالا وكان له وجه من العربي، وأنه إذا فقد شرط من هذه الشروط في رواية كانت قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردود. وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة، وهذا مردود، والحق أنه شرط في إثبات القرآن. وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق، وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره، ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة رسم المصحف ولا في أن القراءة التي تخالفه قراءة غير صحيحة ولو صح سندها. موافقة رسم المصحف هذا متفق عليه بينهم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله في هذا الدليل الذي لا يدفع، وهو أنه كيف يكتب الصحابة رضوان الله عليهم 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سلكنا جادة الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة وتنكبنا طريق الهوى والعصبية، علمنا علما يقينيا ليس بالظن أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه في أنها ليست آية أصلا، قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ولا قراءة صحيحة، وأن قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين السور قراءة غير صحيحة أيضا، لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة، أو هو الشرط الأساس في صحتها، وهو موافقة رسم المصحف. وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه أنها آية، يعني البسملة آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف. وأما أنها آية من السور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث، والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براء، فهي آية من جميع السور التي كتبت في أولها سوى براء. وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أوله، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبله. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء هو الذي يفهم من كلامه الذي نقلناه آنفا عن كتابه الأم. وبعد، فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره، يعني هذا الذي وصل إليه من هذا التحقيق، وأن البسملة آية من كل سورة ذكرت في أولها، فهي آية من جميع سور القرآن سوى براءة. قال: قد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة. ثم ذكر مسألة جليلة عظيمة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحرير هذه المسألة الجليلة التي وقع فيها الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، قال بعد أن ذكر ما ذكر: وأما أنها آية، يعني البسملة، من الصور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث، والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براءة، وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولها، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء، وهو الذي يفهم من كلامه في كتابه الأم. فهي آية على هذا من كل سورة ذكرت في أولها، ويخرج من ذلك براءة لأنها لم تذكر، فلا يقال هي آية منها لأنها لم تذكر في أولها. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك ذكر مسألة جليلة فقال: وبعد، فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره، يعني الذي ذهب إليه ودل عليه وقامت عليه الحجة. قال: لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة، لما شاع بين المتأخرين والعامة من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلا بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء، وهذه شائعة غير صحيحة. بدأ القول بها عند بعض متأخر العلماء، ثم تبعه فيها غيره، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم من غير نظر صحيح ولا حجة بينة، وردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء. قال أبو شامة المقدسي: ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاث التي مر ذكرها: صحة النقل وموافقة العربية ولو في وجه من وجوهها مع رسم المصحف. وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي قراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، فوفر فيها ما مر ذكره من الشروط. بل هي من الأحرف السبعة، يعني حينئذ، التي نزل بها القرآن وأجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، المهم توفر الشروط. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منه. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. هذا كلام ابن الجزري رحمة الله عليه، إمام القراءة والقراء رحمة الله عليه. قال: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز، هذا نقل ابن الجزري عنه، قال: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنه، بل إن نقلت عن غيره من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، وهي الشروط التي مر ذكرها والأركان، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عن من تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. فهذا كلامه رحمه الله. ولم يكن الأئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة القراء السبعة وغيرهم، بل كثيرا ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ، وقد يكون الناقد هو المخطئ، ولكنه ينقد عن علم وحجة، فلا عليه إن أخطأ. لو كانت حروف القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم، لكان الناقد لحرف منها خارجا عن حد الإسلام. إذا كانت متواترة ثابتة تواترا على نحو ما يفهم، فإن الذي ينقض حرفا واحدا ويرده يكون كافرا، لأنه يرد ما تواتر من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس ذلك كذلك، ولم يقل به أحد، والعياذ بالله من أن نرمي أمثال هؤلاء الجبال الأعلام من العلماء بمثل ذلك. ومن الأمثلة على ذلك أن إمام المفسرين وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير الطبري رد قراءة حفص عن عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج: سواء العاكف فيه والبات، سواء بنصب سواء، فقال في تفسيره: وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه سواء نصبا على إعمال جعلنا فيه، وذلك وإن كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراء على خلاف. هذا كلام ابن جرير رحمه الله، إذا كان يرد ما قد نقل تواترا ولا يجوز كما يذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أن يرد حرف واحد مما نقل عن القراء السبعة أو العشرة على هذا النحو، إذا كان ذلك كذلك وأتى هو بهذا النقد والرد، فما حكمه من فعل ذلك ورد ما هو متواتر من كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يخرج عن حد الإسلام كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن ليس ذلك كذلك، وليس تواترها هنا على سبيل التفصيل في بعض تلك الأمور كما مر ذكر ذلك. وقد رد الطبري قراءة ابن عامر في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قال الطبري: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام على هذا النحو الذي سمعت: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض. ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام: رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، أي ينكرون ذلك البيت من الشعر. فكما ترى يتكلم في بعض الحروف عند هؤلاء القراء الكبار العظام، ولم يثرب عليه، ولم يقل أحد إنه قد رد حرفا قد تواتر نقله على النحو الذي مر ذكره، وإلا لا أخرجوه عن حد الإسلام. أطال الإمام ابن الجزري في كتاب النشر القول في الرد على الطبري وكذلك على الزمخشري في نقدهما هذا الحرف على ابن عامر، وعقد لذلك ابن الجزري فصلا نفيسا، وقال الشيخ: لسنا بصدد تحقيق الصواب في هذا الخلاف هنا، ولا نبغي أن نحكم بالخطأ على ابن عامر، إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه القراء في حروفهم متواترة كلها، وإلا كان في الإقدام على إنكار بعضها جرأة غير محمودة، بل يخرج من رد ذلك عن حد الإسلام كما هو معروف. قال: وكذلك أنكر أبو إسحاق الزجاج حرفا من قراءة حمزة في قوله تعالى في سورة الكهف: فما استطاعوا، إذ قرأها بتجديد الطاء كما في النشر وغيره من كتب القراءات، وقال في لسان العرب: كأن حمزة الزيات يقرأها بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين. وقال أبو إسحاق الزجاج: من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ. زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقوله. ولذلك كله لا نرى علينا بأسا أن نقول إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة، إذ هي تخالف رسم المصحف، فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة. ولا حرج علينا ولا بأس أن نقول البسملة آيات من كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواترا صحيحا قطعيا من رسم المصحف. فإذا قال الشيخ رحمه الله في اختياره، وكذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن الصحيح أن البسملة آية من القرآن فلا ينازع في قرآنيتها، ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وهي آية مستقلة، لا حرج علينا أن نقول إن الصواب في ضد ذلك، لأن رسم المصحف هنا حكم فصل في هذه المسألة يقطع النزاع كما مر ذكر ذلك، ولم يخالف فيه أحد. وأما توفر شروط الصحة وهذا ركن أو شرط، ثم أيضا ما يتعلق بموافقة العربية ولو في وجه من الوجوه، فهذان ثم هذا الثالث لم يختلف فيه أحد. وكما مر ذكر ذلك، هل كان الأصحاب رضوان الله عليهم هم أحرص الخلق على نفي كل ما ليس من القرآن عنه في رسم المصحف، وكان إجماعا لما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، هل يمكن أن يقال إنه قد زيد في كتاب الله تبارك وتعالى في 113 موضعا ما ليس من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني في أوائل الصور من إثبات بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن العظيم. ولما كان ذلك كذلك، وكما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فالبسملة كما ترى آية من كل سورة ذكرت في أولها، فهي آية في أوائل سور القرآن جميعها عدا براء، وهي آية من آيات سورة الفاتحة، وعليه فلا نحتاج إلى التقسيم والتوزيع الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، بل هي سبع آيات، البسملة أولها، والإسرار والجهر بها كما مر ذكر ذلك، من أسر فقد أتى بسنة، ومن جهر فقد أتى بسنة، وتراعى في ذلك أحوال المأمومين، لأنه إذا كانت البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان المأموم الجاهل الأمي أو الذي لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا معرفة له بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يسمع إمامه في كل صلاة جهرية يبدأ بالحمدلة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين، إذا كان ذلك كذلك فهو سيفعل مثل ما فعل الإمام إذا صلى وحده، فإذا دخل الصلاة أتى بالحمد لله رب العالمين وترك البسملة وأسقطها، فحينئذ لا يكون قد قرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله، إذن تكون صلاته باطلة. فمن أجل تعليم العوام والأميين أمور الدين في هذا الأمر الكبير يسر ويجهر ويعلم الناس، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ بعد أن فرغ من ذكر الاستفتاح في الصلاة والاستعاذة، قال: ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأتى المؤلف من كل كلمة بحرف، فأتى بالباء والسين والميم واللام. قال الشيخ الشارح: ويسمى هذا التصرف عند علماء النحت، والصواب عند علماء اللغة يسمى بالنحت، لأن الإنسان ينحت وأيضا ينحت، فنحت من باب ضرب ومن باب قطع، لأن الإنسان ينحت وينحت الكلمات حتى يستخلص الكلمة. فتقول البسملة والحوقلة والحيعلة وما أشبه من هذه الكلمات المنحوتة من أصلها. والبسملة تتضمن جارا ومجرورا وصفة وموصوفا، فالجار الحرف الباء، والمجرور اسم، والصفة الرحمن الرحيم، والموصوف الله، وتتضمن مضافا ومضافا إليه، اسم مضاف إلى لفظ الجلالة. والبسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء، لأن كل حرف جر، وليس هذا على إطلاق، إنما اسم حرف الجر الظاهر ثم على تفصيل، ولكن الشيخ قال: لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء، كما قال الناظم: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل، كالباء ومن والكاف أيضا ولعل. فالباء لا بد أن تتعلق بشيء. متعلق حرف الجر الأصلي هو ما كان مرتبطا به، ما كان مرتبطا به من فعل أو شبهه أو معناه. فالفعل نحو وقفت على المنبر، وشبه الفعل نحو أنا كاتب بالقلم، ومعنى الفعل نحو أف للكسالى. وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل، كقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وحرف الجر متعلق بلفظ الجلالة، لأنه مؤول بالمعبود بالمألوه الذي يعبد، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، أو وهو المسمى فيهما بهذا الاسم الشريف الله. ومثل ذلك خالد ليث في كل موقعة، ومنه أيضا قول الشاعر: وإن لساني شهدة يشتفى بها، وهو على من أصبه الله علقمه. هو بفتح الواو المشددة وهي لغة عند همدان، فحرف الجر على وهو على من صبه الله علقمه. حرف الجر على متعلق بعلقم، ولأنه بمعنى مر، فعلقم ها هنا بمعنى مر، وأراد أنه صعب شديد. وإن لساني شهدة من العسل يشتفى بها، وهو على من صبه الله علقمه. وقد يتعلق بما يشير إلى معنى الفعل كأداة النافي، كما في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك، حرف الجر في قوله تعالى بنعمة متعلق بما، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنه بمعنى انتفى. قد يحذف المتعلق وهو على ضربين: حذف جائز وحذف واجب. على كل حال هذا الاستطراد، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر البسملة ذكر المتعلق، قال: فها هنا الباء في قوله بسم الله لابد أن تعلق بشيء. وأحسن ما قيل في متعلقها إنه فعل مؤخر مناسب للمقام، فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرأ، يعني عندما تقول وأنت تريد القراءة فتقدم البسملة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقرأ، فيكون المتعلق هنا فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، فكأنك قلت عندما قلت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فإذا كان على قراءة ما أتيت به من تسمية فالتقدير بسم الله أقرأ، إن كنت تسمي على أكل فالتقدير بسم الله آكل، وإن كنت تسمي على شرب بسم الله أشرب. وعلى الوضوء أقول بسم الله، يعني بسم الله أتوضأ، وهكذا. فمتعلق حرف الجر هنا فعل مؤخر مناسب للمقام. لماذا قلنا إنه فعل؟ لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، فيقدر فعلا، وهو محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال، لأنك تأتي بالبسملة كثيرا، فلو أنك كلما أردت شيئا قلت بسم الله الرحمن الرحيم آكل، بسم الله الرحمن الرحيم أتوضأ، لكثرة الاستعمال حذف، وتبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل. وأما أنه متأخر فإن في تقديره متأخرا فائدتين: التبرك بتقديم اسم الله تبارك وتعالى، فيقدم بسم الله، فتقدر أنت الفعل متأخرا بسم الله أقرأ، ولا تقول أقرأ بسم الله، فتقدم اسم الله تبارك وتعالى تبركا. وكذلك لإرادة الحصر، لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، كما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يفيد الحصر، فكأنك قلت لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، فقدر متأخرا لهاتين الفائدتين. أما الفائدة الأولى فالتبرك بتقديم اسم الله تبارك وتعالى، وأما الفائدة الثانية فللحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وأما تقديره مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل، يعني الذي يأتي بالمسألة، فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فالتقدير بسم الله أقرأ أو مناسب للمقام، وكذلك عند شربك أو أكلك أو وضوئك. هذا عندما تقول بسم الله أقرأ أخص مما لو قلت بسم الله أبتدئ، لأن الابتداء يشمل قراءتها ويشمل غيرها. وأما إذا ما أتيت به مناسبا للمقام فهذا أخص من مطلق الابتداء، لأنك يمكن أن تقدره عاما لا خاصا، فتقول بسم الله أبتدئ في كل أمر تأتي به بسم الله أبتدئ فهذا عام. وأما إذا ما جعلته مناسبا للمقام فقد خصصت، عندما تقول بسم الله أقرأ فالقراءة أخص من مطلق الابتداء. بسم الله، الله لفظ الجلالة، علم على الرب عز وجل، وأصله إله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وإله بمعنى مألوه، ليس بمعنى آله، وإنما بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. فتقول بسم الله وتأتي باسم ربك تبارك وتعالى الذي هو علم على الذات، لا يأتي وصفا لاسم من أسمائه تعالى، وإنما تأتي جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفا له، ولم يطلق على أحد قط من الخلق، هذا جناب محمي، فلا يطلق إلا على الله عز وجل. والمعنى هو المعبود بحق الذي يؤله محبة وتذللا وتعظيما، محبة وتعظيما، لأن العبادة تتضمن هذين الأمرين، تتضمن كمال الذل ودل عليه بالتعظيم في كمال الحب، فهو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله، وهو من حيث الإعراب صفة، بسم الله الرحمن، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. والرحيم فعيل من الرحمة أيضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفة، فروعية الصفة في الرحمن، وروعي الفعل في الرحيم، لأن الرحمة وصف والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يبسمل، قال سرا، ولا شك أنه يعني بقوله سرا الجهرية، لأنه إذا كان في السرية فهو يسر بالبسملة وبالفاتحة أيضا، فإذا نص على ذلك فلا يكون قد أتى بشيء يعتد به، وإنما أتى بتحصيل الحاصل. فإذا المقصود هنا هو القراءة الجهرية، يبسمل سرا، لأنه إذا كان في صلاة سرية فهو يبسمل سرا لا شك في هذا، ولكن قال سرا من أجل أن يدل على أنه يعني الجهرية، إذا كانت الصلاة جهرا ويأتي بالفاتحة يبسمل سرا. بحث الإسرار بالبسملة والجهر بها بحث طويل وهام، وقد أفرد بحث الإسرار بالبسملة في مصنفات، كما صنع جماعة من العلماء كابن عبد البر والدارقطني والمقدسي وغيرهم. الجهر بالبسملة ثابت، والإسرار بها في الجهرية ثابت أيضا، لا ينبغي الإنكار على من فعل واحدا منهما. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب ومسنون، وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لهذه المسألة والخلاف فيها، حتى إن بعضهم يجعلها شعارا على السلفية، فإذا تقدم إمام يصلي فجهر بالبسملة قالوا ليس منه خرج، وهذا أمر عجيب، وهذا كلام الإمام الشوكاني، وكما سيأتي في مسرد الأدلة في هذا البحث أن الأمر واسع، وأن من جهر فلا يلام على شيء، ومن لم يجهر وأسر بها فلا حرج عليه، وكل أخذ بسنة وتراعى المصلحة. فإذا كان يصلي مثلا بالعوام في زمان غلب فيه الجهر، وهم يظنون أنه إذا لم يأتي بها في الجهرية ولم يسمعوا الإصرار لأنه أسر بها، ف فإذا أراد الواحد منهم أن يصلي لم يأتي بها أصلا كما تعلم من عمل وقراءة إمامه، كلما دخل يصلي في الجهرية يقول الحمد لله رب العالمين، والمأموم لا يسمع ذلك. فإذا أراد أن يصلي هو عن المأمومة فإنه يحذفها لا يأتي بها سرا لأنه لم يدري لها خبرا. فإذا كان ذلك كذلك ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى فلا حرج. قال سرا، هذا هو المذهب عند الحنابلة وغيرهم، وأما عند الشافعي فإنه يجهر بها، فهذا مذهب الشافعي، فمن أتى بها جهرا حتى ولو لم يعلم دليلا فإن الشافعية يقولون بالجهر بها أي بالبسملة فيكون متبعا لإمام ولا يكون مبتدعا. أما إذا كانت صلاة سرية فإنه سوف يسر بالبسملة وبالقراءة أيضا. فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف، بل قال بعضهم وموضوع. من ذلك أي من الأحاديث ما رواه أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، تأتي بها هكذا على سبيل الحكاية بالحمد لله رب العالمين، وتأتي بها على الأصل يفتتحون الصلاة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، فلا يكون الأمر هنا على الحكاية. وأما النص القرآني فلا يغير، ولكن إن أردت أن تأتي بذلك لا على سبيل الحكاية بل على الأصل فلا حرج. يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، في أول قراءة يعني الفاتحة ولا آخرها يعني السورة. يستفتحون أن يبدأون الصلاة على حذف مضاف أي القراءة في الصلاة، لأنه لا يبدأ الصلاة بالفاتحة بقول الحمد لله رب العالمين، وإنما يبتدئ القراءة في الصلاة، وإنما يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالاستعاذة ثم ما نحن فيه. عند أحمد وابن حبان وابن خزيمة والطحاوي والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وعند ابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والطحاوي وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزيلعي في نصب الراية ورجال هذه الروايات كلهم ثقات. قال الشيخ رحمه الله هذا اختياره، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف. ومن إنصافه رحمه الله أنه أتى بهذه الصيغة من صيغ التمريض، بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف، لأن ذلك ليس كذلك، فقد ورد ما يدل على مشروعية الجهر بالبسملة. فعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وفيه قول أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعد جدا جدا أن يقسم صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه أنه أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاته شيء يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت متأخرة، وهو أحفظ القوم للسنن كما هو معلوم، ومع ذلك يقسم ويقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبعد جدا أن يقسم أبو هريرة رضي الله عنه هذا القسم على مشابهة صلاته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون في صلاته ما يخالف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظ أصحاب النبي بل أحفظ الأمة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، قال وأحفظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث الذي مر برواية نعيم المجمر أخرجه النسائي وابن الجارود وابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه جماعة من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان يجهر ببسم الله تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، فهذا وهذا، فكان يجهر ببسم الله تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. في هذا نزاع عند أهل العلم، يعني هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر هو في الصلاة بالبسملة، أو ورد ذلك عن أصحابه رضوان الله عليهم، فهل هو من فعله هو، من قراءته هو وجهره هو صلى الله عليه وسلم، أو من جهر بعض الأصحاب كما مر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي هذا إن شاء الله. عندنا هذا الحديث وفيه قسم أبي هريرة كما مر، وعندنا ما رواه البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال سألت أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث كما ترى أعم من كونه خارج الصلاة، لأنه يمكن أن يتشبث بأن ذلك إنما كان وصفا لقراءته صلى الله عليه وسلم لا في صلاة وإنما خارج الصلاة. هذا أعم من كونه خارج الصلاة، بل يدخل فيه داخل الصلاة وخارج الصلاة أيضا. فهذا حديث. وروى الشافعي في الأم بإسناد كله ثقات أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أن يا معاوية سرقت صلاتك، أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير؟ فاعترض عليه من كان هنالك من المهاجرين والأنصار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المدينة أعلم خلق الله بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث في الجهر بالبسملة بلغت العشرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو مقارب يرتفع بالشواهد إلى رتبة الحديث الحسن لغيره، وهي بمجموعها حجة قوية لا يجوز اطراحها بل يجب الأخذ بها. فالجهر ثابت كالإسرار، ولا يلام من أخذ بواحد منهما، فمن جهر جهر بسنة ومن أسر أسر بسنة، وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أو هذا نحو ما ذهب إليه رحمه الله، وأيضا قال بذلك كثير من أهل العلم. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف والاختلاف، وهي هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر بها في الصلاة الجهرية. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا متفق عليه. وقد بوب له البخاري بقوله باب ما يقول بعد التكبير، وهو مما يدل على عدم التلفظ بالبسملة. وكذلك بواب النووي له بقوله باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. وعن أنس أيضا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ومذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. وهذا كما ترى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو مذهبه، وكذلك كما قال النووي رحمه الله ذهب إليه طوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، لأن في قرآنية البسملة نزاع لا يعتد به، يعني هل هي من القرآن أصلا؟ وإذا كانت هل هي آية من كل سورة ذكرت في أولها، أو هي آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور وللتبرك كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فمن قال إنها آية من الفاتحة كما سيأتي في اختيار الشيخ أنه لا يرى أنها آية من الفاتحة، ثم قال إن تقسيم السبع المثاني يعني الفاتحة هكذا وأتى بذلك التقسيم. فالآن مذهب الشافعي رحمه الله وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. قوله يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة مبني على الذي مر، وهو النزاع الذي لا يعتد به في قرآنية البسملة. قرآنية البسملة، فقرآنية البسملة وقع فيها نزاع، هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟ هل هي آية من كل سورة ذكرت في أولها أو لا؟ كما سيأتي تفصيل هذا النزاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: وأما البسملة فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، فلا ريب أنه كان في الصحابة من يجهر بها، وفيهم من كان لا يجهر بها بل يقرأها سرا أو لا يقرأها، والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى، وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافة به، ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين، فإنه قد ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قد جهر بالفاتحة على صلاة الجنازة، جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم وليعلمهم أنها سنة. فالذكر قد يسر به وقد يجهر به أحيانا، وكل ذلك من أجل المصلحة كتعليم المأمومين. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن البسملة كان من الصحابة بلا ريب من يجهر بها، ومن كان يجهر بها منهم كان يجهر بها تارة ويسر بها أخرى. وقال رحمه الله أيضا: وثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن عمر بن الخطاب كان يقول: الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، يجهر بذلك مرات كثيرة، يعني قد يجهر بالذكر لغرض شرعي صحيح كتعليم المأمومين. اتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة، يعني لا يكون ذلك على سبيل المداومة، لكن جهر به للتعليم سواء كان في دعاء الاستفتاح أو في غيره. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحيانا بالتعوذ، فيأتي بالتعوذ جهرا. فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك، فالجهر بالبسملة أولى أن يكون كذلك، وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة، بل قد ثبت في الصحيح كما مر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ وسؤاله عما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ماذا تقول، هو فيه على يقين أنه كان يقول شيئا ولكن هو لم يسمع. قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قد مر هذا في أدعية الاستفتاح. وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة، والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة لأنها آية من كتاب الله. وقد تنازع العلماء في وجوبها، وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة، وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره، لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة. القائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، هذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صنف الدار قطني مصنفا في ذلك قيل له هل في ذلك شيء صحيح، فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائما لكان الصحابة ينقلون ذلك، ولكان الخلفاء يعلمون ذلك، ولما كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء، ولما كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر، ولما كان أهل المدينة وهم أعلم أهل المدائن بسنته صلى الله عليه وسلم ينكرون قراءتها بالكلية سرا وجهرا، وهذا لا يسلم للذي أخرجه الإمام الشافعي في الأم بإسناد كله ثقات في إنكار المهاجرين والأنصار على معاوية أنه لم يجهر بها، وقالوا سرقت صلاتك كما مر والحديث صحيح، فلا يسلم هذا لشيخ الإسلام رحمه الله. قال والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله. انظر إلى اختيار شيخ الإسلام، فهو اختيار الشيخ كما سيأتي. قال آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا من غيرها، فالاختيار عنده أنها آية من القرآن ولكنها آية منفردة مستقلة وليست بآية من الفاتحة ولا من غيره، هذا اختياره رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا، ويقفى ذلك على خلفائه الراشدين. هذا الكلام فيه أمران لا يسلمان في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. الأول قوله كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، لم يثبت أنه جهر بها صلى الله عليه وسلم كما مر. فقوله كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة هذا لا يسلم كما مر في كلام الدارقطني الذي نقله شيخ الإسلام وفي كلام شيخ الإسلام نفسه. وكذلك يعقب على قول العلامة ابن القيم في قوله ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا، لأن من الصلوات الخمس ما هو سري أصلا، فلا يقال كان يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا، لا، بل يجهر بها في صلاة الصبح في المغرب في العشاء، إذن ثلاث مرات لا خمس مرات، ولكن ذكر ذلك كذلك رحمه الله تعالى. قال حضرا وصفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه الميامين رضوان الله عليهم أجمعين وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. قال هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما كلامه رحمة الله عليه. وقوله هذا قد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله من قبل، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح بالجهر، والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوع. قال العلامة ابن القيم صحيح تلك الأحاديث غير صريح في الجهر بالبسملة، وصريحها في الجهر بالبسملة غير صحيح، وهذا ما تشبث به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في تمام المنة: والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس الذي مر. قال: وقد وقفت له على 10 طرق ذكرتها في تخريج كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أكثرها، يعني تلك الطرق لحديث أنس رضي الله عنه، أكثرها صحيحة الأسانيد، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. قال: وسندها صحيح على شرط مسلم. قال: يعني الإسرار بالبسملة هو مذهب جمهور الفقهاء وأكثر أصحاب الحديث، وهو الحق الذي لا ريب فيه. كما مر هذا كله ينازع بما ثبت من الجهر بالبسملة، وأنه كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى: من جهر بها فهو متمسك بسنة، ومن أخفاها فهو متمسك بسنة. وهنالك أمور تتعلق بالمصلحة الراجحة في الإسرار وفي الجهر، ومنها كما مر ما يتعلق بالمأمومين إذا كانوا من غير أولي العلم ومن الذين يجهلون سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها آية، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد ذكرت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع القراءة آية آية، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي والبيهقي، وهي سنة مغفلة منسية. تقطيع القراءة والوقوف على رؤوس الآي هذا من السنة في قراءة القرآن العظيم وفي ترتيله وتلاوته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع القراءة هكذا ويقطعها آية آية، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليست من الفاتحة، يعني البسملة. قال: ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة. قوله وليست من الفاتحة، هذا مذهب أحمد، كما في مسائل الإمام أحمد من روايات ابن هانئ، وكما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني وغيره ممن حرروا المذهب. قال: وليست من الفاتحة، الضمير يعود على البسملة، يعني وليست البسملة من الفاتحة، بل هي آيات مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن ما عدا براءة، يعني سورة التوبة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف، لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، يعني لو كان ذلك كذلك في حقيقة الأمر ما تخلفت أبدا. لما؟ لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو كانت في هذا الموضع ما كان أحد يستطيع أن يحذفها، فلما لم تثبت واجتهد الأصحاب في تحرير ذلك دل على أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، وأن ذلك هو الذي كان وهو الذي هو في حقيقة الأمر. والدليل على أنها يقول ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا في قول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الفاتحة كما هو ظاهر، لأنه قال بعدها: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فلما لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، وبدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، قال هذا دليل على أنها ليست من الفاتحة. فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات، فكيف توزع السبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها؟ قال الشيخ رحمه الله فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. قال هذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ، الذي يقول إن البسملة آية من الفاتحة لا يلجأ إلى هذا أصلا، لأنه سيقول بسم الله الرحمن الرحيم آية ويمضي كما هو مثبت في المصاحف. ولكن إن قال إنها آية من القرآن ولكن ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها مما أثبتت فيه الفاتحة في بدء كل سورة، وأما ما في النمل فهي بعض آية فيها كما هو معلوم، هذا خارج عما نحن فيه، وأما ما نحن فيه فهو هل البسملة آية من الفاتحة أو لا. الاختيار عند شيخ الإسلام أن البسملة آية قرآنية فلا ينازع في قرآنيتها، ولكن لا هي من الفاتحة ولا من غيرها من السور التي ذكرت في أوائل تلك السور. ثم هذا التوزيع الذي قاله الشيخ رحمه الله، قال هو مطابق للمعنى واللفظ. أما مطابقته لللفظ فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا القدر صارت الآيات متناسبة ومتقاربة. لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآيات السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي. الحق أن هذا ليس بشيء، لأننا مثل ما في المدثر مثلا تجد الآيات قصيرة قصيرة وآية طويلة جدا، وهذا التناسب ليس لنا فيه مدخل، فأنا أقول تناسب لفظي فتكون هذه قصيرة مثل هذه، هذا لا يسلم. والذي أحوج إلى هذا هو إخراجها من أن تكون آية من الفاتحة، وإلا فلو كان ذلك كذلك فلا نلجأ إلى هذا ولا نقول هذا مناسب من حيث اللفظ، لأن هذه تكون طويلة لا تناسب الآية التي سبقتها، هذا لا يقال في كلام الله تبارك وتعالى متى ما ثبت، ولا نعيد نحن التوزيع ولا شيء. قال الشيخ رحمه الله هذا تناسب لفظي، وأما التناسب المعنوي فإن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال فهذه ثلاث آيات كلها لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فيقتضي أن تكون النصف، وهي إياك نعبد وإياك نستعين والرابعة والخامسة والسادسة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ثلاث آيات للعبد وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى، فثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد. فإن قال قائل إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آيات في الفاتحة هي البسملة؟ قبل أن نمر مسألة أنها تطابق لفظا ومعنى وما أشبه، هذا لا يسلم ولا نتكلف مثل هذا التكلف في توزيع الآيات، لأن ذلك إنما هو كما هو معلوم هذا توقيفي، توقيفي محض ليس لأحد فيه مدخل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الذي يلجئ إلى هذا هو أن الشيخ رحمه الله تعالى قال البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة، والفاتحة هي السبع المثاني، فكيف تكون سبعا إذا ما نحينا البسملة؟ فلا بد من أن نقول هذا الكلام، ولكن كما سيأتي إذا كانت آية من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت في أولها فلا نحتاج إلى مثل هذا الأمر. قال: فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آيات في الفاتحة هي البسملة؟ قال: نقول: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم، هذا إحدى الروايتين عن أحمد أصلا، يعني أنها آية من الفاتحة، هذا أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله. قال: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم إن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم. قال: والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة، بل الصحيح أنها آية من الفاتحة، لأن الله تعالى وصف الفاتحة بأنها سبع من المثاني، والبسملة هي السابعة. وكذلك في حديث سعيد بن المعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يعني الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. وهذا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله معتمدا إياه في صحيح الجامع. وإذا كانت آية من الفاتحة فهي تأخذ حكم الفاتحة في وجوب القراءة والإسرار والجهر، يعني إذا قلت تجب قراءة الفاتحة فالبسملة منه، وإذا قلت يجهر بالفاتحة في مواطن الجهر فيجهر أيضا بالبسملة لأنها منه، وإذا قلت يسر بها في مواطن الإسرار فالفاتحة منه. مداومة الإسرار بالبسملة تؤدي إلى ترك البسملة ونسيانها، ومعلوم أن ترك البسملة إذا كانت آية من الفاتحة كما هو الصحيح المعتمد فتركها يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأن الفاتحة ركن، كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كانت البسملة آية من الفاتحة فمن خرمها ولم يأتي بها فإنه لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. وهذا ما كنا نحرص عليه وما زلنا في الجهر بها من أجل تعليم من لا يعلم، ولأن المداومة على الإسرار بها يؤدي إلى نسيانها وتركها من المأمومين، لأنه إذا دخل يصلي هو ودائما يسمع الإمام في الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، لأنه لا يسمع سره بها، لو سمعه لكان جاهرا به، فهو يسر بها. والمأموم إذا كان غير عالم بالسنة وكان من أهل الجهل أو كان أميا فإنه لا يعلم ما هنالك من إسرار الإمام بالبسملة، فهو يفعل مثله، فإذا دخل هو في الصلاة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فماذا يصنع هذا المسكين إذا كانت البسملة آية من الفاتحة وقد ترك تلك الآية فبطلت صلاته؟ فإذا الجهر بها والإصرار على هذا النحو. قال الشيخ رحمه الله: الصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي مر أنها آية قرآنية لا ينازع في قرآنيتها، ولكن ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، هذا لا يسلم، بل الصحيح أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، ولذلك اعتمدت في الترقيم كما ترى في المصاحف. قال: إذا قال قائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال: قلنا هذه حكاية، حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة على ما بعدها، لكنها مقدمة لكتاب كتبه سليمان عليه السلام ونقله لنا الله عز وجل، فليس من هذا الباب. هذا حق. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على جامع الترمذي ذكر بحثا في هذه المسألة، وهو المعنون بالإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف. قال: هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، وألف فيها الكثيرون كتبا خاصة، فمن ذلك كتاب الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف للإمام الكبير أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة 63 و400، وهو جزء في 42 صفحة، وقد طبع في مصر قديما. وكتاب أيضا يعني صنف في هذا الأمر لأبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ذكره النووي في المجموع وقال إنه مجلد كبير ولخص أهم ما فيه. وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وقد جمع الحافظ الزيلعي في نصب الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل في مقدار يصلح كتابا مستقلا، وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا. فهي مسألة مهمة، وهي من أهم مسائل الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك النووي في المجموع كتب فيها مقدارا وافيا، واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام هنا. قال: لكني أقول فيها كلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون القول الفصل إن شاء الله. اتفق المسلمون جميعا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، هذا باتفاق، ثابتة ثبوت التواتر القطعي الموجب لليقين. ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك، هل هي آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة، أو هي جزء من آية، أو هي آية مستقلة نزلت مع كل سورة سوى براءة لافتتاحها وللفصل بينها وبين غيرها، أو هي آية من الفاتحة فقط، أو ليست آية أصلا لا في الفاتحة ولا في غيرها. فهذا تحرير موطن النزاع. فذكر الشيخ رحمه الله موطن النزاع في أي شيء تنازع العلماء من المحدثين والقراء والفقهاء في هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله: فنقل العلماء عن مالك والأوزاعي وابن جرير الطبري وداود أنهم ذهبوا إلى أنها ليست في أوائل السور كلها قرآن، لا في الفاتحة ولا في غيرها. فهؤلاء يردون قرآنيتها أصلا، يقولون ليست من أوائل السور وليست من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها. وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو رواية عن أحمد وقول لبعض أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني. وقال أحمد: هي آية في أول الفاتحة وليست قرآنا في أوائل باقي السور، وهو قول إسحاق وأبي عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وأهل العراق فيما نقله العلماء، وهو أيضا رواية عن الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه: هي آية من كل سورة سوى براءة. وحكاه ابن عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس ومكحول. وحكاه ابن كثير عن أبي هريرة وعلي وسعيد بن جبير والزهري، وهو رواية عن أحمد. وادعى أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في أحكام القرآن أن الشافعي لم يسبقه أحد إلى هذا القول. وذهب أبو بكر الرازي الجصاص إلى أنها آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف، وليست آية من الفاتحة ولا من غيره، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين سوى ما بين الأنفال وبراء، وهو المختار عند الحنفية. قال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن، وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود. وقال الزيلعي في نصب الراية: وهذا قول المحققين من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: نسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط، لأن الجصاص نسب ذلك، قال: وهو المختار عند الحنفية نصا، فهل هو كذلك أو لا؟ نسبة هذا القول إلى الحنفية استنباط فقط. فقد قال الجصاص في أحكام القرآن: ثم اختلف في أنها من فاتحة الكتاب أم لا، فعدها قراء الكوفيين آية منه، ولم يعدها قراء البصريين، وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منه، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم. هذا استنباط كما ترى، ليس نصا، لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور، وهذا كما ترى تعليل عليه، فإن الذين يذهبون إلى الإصرار بها لا ينازعون في كونها، أو لا ينازع من ذهب منهم ذلك المذهب إلى أنها آية من الفاتحة، فليس الإصرار بدليل على أنها ليست بآية من الفاتحة. وقال السرخسي في المبسوط: وعن معلى قال: قلت لمحمد، يعني ابن الحسن، البسملة آية من القرآن أم لا؟ قال: ما بين الدفتين كله قرآن. قلت: فلما لم تجهر أي بها؟ فلم يجبني. فهذا عن محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور لا من أوائل السور، ولهذا كتبت بخط على حدة، وهو اختيار أبي بكر الرازي رحمه الله. وقد استدل كل فريق لقوله بأحاديث منها الصحيح المقبول ومنها الضعيف المردود. وأما أئمة القراءات فإنهم جميعا اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء كل سور، سواء الفاتحة أو غيرها من السور، سوى براءة، ولم يروى عن واحد من أئمة القراءات أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة، وإنما اختلفوا في قراءتها بين السور أثناء التلاوة أي في الوصل. فابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر وقالون وابن محيص وورش من طريق الأصبهاني يفصلون بالبسملة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة، وحمزة يصل السورة بالسورة من غير بسملة، وكذلك خلف، وجاء عنه أيضا السكت قليلا أي بدون النفس، من غير تنفس، من غير بسملة. وجاء عن كل من أبي عمرو وابن عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق البسملة والوصل والسكت بين كل سورتين سوى الأنفال وبراء. هذه وجوب البسملة والوصل والسكت. فالنزاع إنما هو في قراءتها بين السور أثناء التلاوة أي في الوصل، هذا هو النزاع بين القراء. وكل من روي عنه من القراء العشرة حذف البسملة روي عنه أيضا إثباتها، ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية واحدة فقط، إنما روايتان، يحذف ولا يحذف. وهؤلاء هم أهل الروايات المنقولة بالسماع والتلقي شيخا عن شيخ في التلاوة والأداء، وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام القراء أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر: ولذلك لم يكن بينهم خلاف في إثبات البسملة أول الفاتحة، سواء وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدأ بها، لأنها ولو وصلت لفظا فإنها مبتدأ بها حكما، ولذلك كان الواصل هنا حالا مرتحلا. ولا خلاف بين أحد من أهل النقل وأهل العلم في أن جميع المصاحف الأمات التي كتبها عثمان بن عفان وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورة سوى براءة، لا تنسى هذا. فإثبات أمثال هذه على هذا النحو يعتد به جدا كما سيأتي. والصحابة رضوان الله عليهم إذ جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره، فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا أعداد الآي ولا آمين، ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف، حرصا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا. فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ يدل. ألا يدل؟ يدل. والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء أن القراءة الصحيحة المقبولة هي ما توفر فيه ثلاثة شروط: ما صح سنده، ووافق رسم المصحف ولو احتمالا، وكان له وجه من العربي. وأنه إذا فقد شرط من هذه الشروط في رواية كانت قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردود. وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة، وهذا مردود، والحق أنه شرط في إثبات القرآن. وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق، وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره، ولكن لم يخالف واحد منهم في اشتراط موافقة رسم المصحف، ولا في أن القراءة التي تخالفه قراءة غير صحيحة ولو صح سندها. موافقة رسم المصحف هذا متفق عليه بينهم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإمام أحمد شاكر رحمه الله في هذا الدليل الذي لا يدفع، وهو أنه كيف يكتب الصحابة رضوان الله عليهم 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سلكنا جادة الإنصاف في تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة، وتنكبنا طريق الهوى والعصبية، علمنا علما يقينيا ليس بالظن أن القول الذي زعموا نسبته إلى مالك ومن معه في أنها ليست آية أصلا قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة ولا قراءة صحيحة، وأن قراءة من قرأ بإسقاطها في الوصل بين السور قراءة غير صحيحة أيضا، لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة القراءة، أو هو الشرط الأساس في صحتها، وهو موافقة رسم المصحف. وظهر أن الحق الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يستطيع مجادل أن ينازع فيه أنها آية، يعني البسملة آية في كل موضع كتبت فيه في المصحف. وأما أنها آية من السور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث. والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براء، فهي آية من جميع السور التي كتبت في أولها سوى براء. وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أوله، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء هو الذي يفهم من كلامه الذي نقلناه آنفا عن كتابه الأم وبعد. فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره، يعني هذا الذي وصل إليه من هذا التحقيق، وأن البسملة آية من كل سورة ذكرت في أولها، فهي آية من جميع سور القرآن سوى براءة. قال: قد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة. ثم ذكر مسألة جليلة عظيمة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. وقد قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحرير هذه المسألة الجليلة التي وقع فيها الخلاف بين القراء والمحدثين والفقهاء، قال بعد أن ذكر ما ذكر: وأما أنها آية، يعني البسملة، من الصور المكتوبة في أولها أو آية مستقلة فإنه محل نظر وبحث. والذي يظهر لي ترجيح أنها آية من كل سورة كتبت في أولها، أي من جميع سور القرآن سوى براءة. وأنه لا يجوز لقارئ أن يقرأ أي سورة من القرآن سوى براءة من غير أن يبدأها بالتسمية التي هي آية منها في أولها، سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بما قبلها. وهذا الذي اختاره الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عن العلماء، وهو الذي يفهم من كلامه في كتابه الأم، فهي آية على هذا من كل سورة ذكرت في أولها، ويخرج من ذلك براءة لأنها لم تذكر، فلا يقال هي آية منها لأنها لم تذكر في أولها. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك ذكر مسألة جليلة فقال: وبعد، فقد يبدو للناظر بادئ ذي بدء أن يتكره هذا القول وينكره، يعني الذي ذهب إليه ودل عليه وقامت عليه الحجة، قال: لما فيه من الحكم على بعض أوجه القراءات السبع بعدم الصحة، لما شاع بين المتأخرين والعامة من أن هذه القراءات السبع متواترة تفصيلا بما فيها من بعض الاختلاف في الحروف وبما فيها من أوجه الأداء، وهذه شائعة غير صحيحة. بدأ القول بها عند بعض متأخر العلماء، ثم تبعه فيها غيره، ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم من غير نظر صحيح ولا حجة بينة، وردها كثيرون من أئمة القراء والعلماء. قال أبو شامة المقدسي: ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلا يلزم أن جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة، بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاث التي مر ذكرها: صحة النقل وموافقة العربية ولو في وجه من وجوهها مع رسم المصحف. وقال إمام القراء الحافظ أبو الخير ابن الجزري في كتاب النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، فوفر فيها ما مر ذكره من الشروط. بل هي من الأحرف السبعة، يعني حينئذ، التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، المهم توفر الشروط. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. هذا كلام ابن الجزري رحمة الله عليه، إمام القراءة والقراء رحمة الله عليه. قال: وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز، هذا نقل ابن الجزري عنه، قال: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف، وهي الشروط التي مر ذكرها والأركان، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. فهذا كلامه رحمه الله. ولم يكن الأئمة السابقون من العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءات القراء السبعة وغيرهم، بل كثيرا ما حكموا على بعض حروفهم في القراءة بأنها خطأ، وقد يكون الناقد هو المخطئ ولكنه ينقد عن علم وحجة، فلا عليه إن أخطأ. لو كانت حروف القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن كثير من العلماء وغيرهم لكان الناقد لحرف منها خارجا عن حد الإسلام. إذا كانت متواترة وثابتة تواترا على نحو ما يفهم فإن الذي ينقد حرفا واحدا ويرده يكون كافرا، لأنه يرد ما تواتر من كتاب الله تبارك وتعالى، وليس ذلك كذلك، ولم يقل به أحد، والعياذ بالله من أن نرمي أمثال هؤلاء الجبال الأعلام من العلماء بمثل ذلك. ومن الأمثلة على ذلك أن إمام المفسرين وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير الطبري رد قراءة حفص عن عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة في قوله تعالى في سورة الحج: سواء العاكف فيه والبات، سواء بنصب سواء. فقال في تفسيره: وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه سواء نصبا على إعمال جعلنا فيه، وذلك وإن كان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القراء على خلاف. هذا كلام ابن جرير رحمه الله، إذا كان يرد ما قد نقل تواترا، ولا يجوز كما يذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم أن يرد حرف واحد مما نقل عن القراء السبعة أو العشرة على هذا النحو. إذا كان ذلك كذلك وأتى هو بهذا النقد والرد، فما حكمه؟ من فعل ذلك ورد ما هو متواتر من كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يخرج عن حد الإسلام كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن ليس ذلك كذلك، وليس تواترها هنا على سبيل التفصيل في بعض تلك الأمور كما مر ذكر ذلك. وقد رد الطبري قراءة ابن عامر في قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قال الطبري: وقرأ ذلك بعض قراء أهل الشام على هذا النحو الذي سمعت، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. قرأ ذلك بعض قراء أهل الشام: وكذلك زين بضم الزاي لكثير من المشركين قتل بالرفع أولادهم بالنصب شركائهم بالخفض. ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم، وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح. وقد روي عن بعض أهل الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرأ بما ذكرت من قراءة أهل الشام: رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من أهل العراق ينكرونه، أي ينكرون ذلك البيت من الشعر. فكما ترى يتكلم في بعض الحروف عند هؤلاء القراء الكبار العظام، ولم يثرب عليه، ولم يقل أحد إنه قد رد حرفا قد تواتر نقله على النحو الذي مر ذكره، وإلا لا أخرجوه عن حد الإسلام. أطال الإمام ابن الجزري في كتاب النشر القول في الرد على الطبري وكذلك على الزمخشري في نقدهما هذا الحرف على ابن عامر، وعقد لذلك ابن الجزري فصلا نفيسا، وقال الشيخ: لسنا بصدد تحقيق الصواب في هذا الخلاف هنا، ولا نبغي أن نحكم بالخطأ على ابن عامر، إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه القراء في حروفهم متواترة كلهم، وإلا كان في الإقدام على إنكار بعضها جرأة غير محمودة، بل يخرج من رد ذلك عن حد الإسلام كما هو معروف. قال: وكذلك أنكر أبو إسحاق الزجاج حرفا من قراءة حمزة في قوله تعالى في سورة الكهف: فما استطاعوا، إذ قرأها بتجديد الطاء كما في النشر وغيره من كتب القراءات، وقال في لسان العرب: كأن حمزة الزيات يقرأها بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين. وقال أبو إسحاق الزجاج: من قرأ بهذه القراءة فهو لاحن مخطئ. زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه وجميع من يقول بقوله. ولذلك كله لا نرى علينا بأسا أن نقول إن قراءة من قرأ بحذف البسملة بين السور في الوصل قراءة غير صحيحة، إذ هي تخالف رسم المصحف، فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة. ولا حرج علينا ولا بأس أن نقول البسملة آيات من كل سورة في أولها سوى براءة، على ما ثبت لنا تواترا صحيحا قطعيا من رسم المصحف. فإذا قال الشيخ رحمه الله في اختياره، وكذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن الصحيح أن البسملة آية من القرآن فلا ينازع في قرآنيتها، ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، وهي آية مستقلة، لا حرج علينا أن نقول إن الصواب في ضد ذلك، لأن رسم المصحف هنا حكم فصل في هذه المسألة يقطع النزاع كما مر ذكر ذلك ولم يخالف فيه أحد. وأما توفر شروط الصحة وهذا ركن أو شرط، ثم أيضا ما يتعلق بموافقة العربية ولو في وجه من الوجوه، فهذان ثم هذا الثالث لم يختلف فيه أحد. وكما مر ذكر ذلك، هل كان الأصحاب رضوان الله عليهم هم أحرص الخلق على نفي كل ما ليس من القرآن عنه في رسم المصحف، وكان إجماعا لما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه، هل يمكن أن يقال إنه قد زيد في كتاب الله تبارك وتعالى في 113 موضعا ما ليس من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني في أوائل الصور من إثبات بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن العظيم. ولما كان ذلك كذلك، وكما مر ذكر ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فالبسملة كما ترى آية من كل سورة ذكرت في أولها، فهي آية في أوائل سور القرآن جميعها عدا براء، وهي آية من آيات سورة الفاتحة، وعليه فلا نحتاج إلى التقسيم والتوزيع الذي ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، بل هي 7 آيات، البسملة أولها، والإسرار والجهر بها كما مر ذكر ذلك، من أسر فقد أتى بسنة، ومن جهر فقد أتى بسنة، وتراعى في ذلك أحوال المأمومين، لأنه إذا كانت البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان المأموم الجاهل الأمي أو الذي لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا معرفة له بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يسمع إمامه في كل صلاة جهرية يبدأ بالحمدلة ويبدأ بالحمد لله رب العالمين، إذا كان ذلك كذلك فهو سيفعل مثل ما فعل الإمام إذا صلى وحده، فإذا دخل الصلاة أتى بالحمد لله رب العالمين وترك البسملة وأسقطها، فحينئذ لا يكون قد قرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله، إذن تكون صلاته باطلة. فمن أجل تعليم العوام والأميين أمور الدين في هذا الأمر الكبير يسر ويجهر ويعلم الناس، والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.